ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى عند كتاب الزكاة، ومنه نبدأ في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا وأن يعيده علينا بالنفع في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
هذا الحديث فيه فوائد فقهية كثيرة، منها أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد شملها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فهي الركن الثالث. ومنها أن الأغنياء والفقراء هنا إما أنهم من المسلمين أو من الناحية التي فيها مال الزكاة، وعليه اختلف الفقهاء في مسألة جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. فمن قال تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء المسلمين، وترد في فقرائهم، فقراء المسلمين، قال يجوز نقل الزكاة من أغنياء المسلمين في أي مكان إلى فقراء المسلمين في أي مكان. ومن قال من أغنيائهم، أغنياء هذا المكان، في فقرائهم، فقراء هذا المكان، فكل أغنياء مكان يردون زكاة أموالهم على فقرائه، فقراء هذا المكان، فقال لا يجوز نقل الزكاة. وكلاهما يعني مذهب معتبر قوي له أدلته، فيعمل بما يحتاج إليه في كل وقت من هذا. حتى إن الشافعية مذهبهم لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، هذا هو المذهب، لكنهم في الفتوى يفتون بجواز النقل، يعني المذهب عدم النقل، الفتوى يفتون بالنقل، يفتون بالنقل. فيمكن التساهل في هذا الأمر، خاصة إذا حدثت حادثة أو نكبة كما نعاني منه اليوم بالنسبة لإخواننا في فلسطين وغيرها، فيجوز نقل زكاة المسلمين في كل مكان إليهم. الزكاة وجبت مواساة للفقراء في أموال الأغنياء، صحيح؟ فلا يناسب ذلك أن نجحف بأرباب الأموال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياك وكرائم أموالهم، فأشار إلى أن المال 3 أصناف: الكرائم للنفائس، الأشياء النفيسة التي تتعلق بها النفوس، وأشياء رديئة محتقرة، فهذه في القمة وهذه في القاع، وبينهما الوسط. فنهى المصدق أنه يأخذ الكرائم، وكذلك نهى المزكي أنه ينفق من الخبيث، قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا يخرج من الإيه؟ يخرج من الوسط. فإذا جادت نفس الغني بكريم ماله فلا بأس، هو الذي إيه؟ هو الذي تكرم، وهذا سخاء منه وجود، لا بأس، لكن لا يؤخذ منه إيه؟ غصبا، وإلا كان ذلك ظلما. ولذلك قال بعدها واتق دعوة المظلوم، لأن أخذها ظلم له، أخذها ظلم له. فلذلك سامحهم الشرع بما يظنون به ونهى الساعي عن أخذه، قال وإياك وكرائم أموالهم. أن الوتر ليس بواجب، من الفوائد أن الوتر ليس بواجب، وكذلك ركعتا الفجر ليستا واجبتين. هذا رد على من يقول إن الوتر واجب وإن ركعتا الفجر واجبتين، إن ركعتي الفجر واجبتان. والدليل عليه من الحديث ماذا؟ ما؟ أيوة، افترض عليهم 5 صلوات، يعني ما زاد على ذلك فهو إيه؟ فهو تطوع. وفيه كذلك وجوب الزكاة، فيه وجوب الزكاة، فالزكاة واجبة ثم هي ركن من الأركان، وهذه أعلى، واجبة وهي ركن، لأن مش كل الواجبات أركان، وإن كان كل الأركان واجبات. وأن الصلوات 5 تجب في كل يوم وليلة، وأن الإمام يبعث سعاة عدولا أمناء ثقات علماء يأخذون الزكاة نيابة عن الفقراء. وهل معنى ذلك أنه لا يجوز أن يعطي المزكي زكاة ماله منه مباشرة إلى الفقير؟ يجوز، لا بأس، فإذا أعطاها بنفسه كان، وإذا أوصلها إلى من يقوم نيابة عنه بتوصيلها كان. لكن يطلب في هذه المسألة رعاية أمور، من أولها أنه لا بد من أن يكون هذا النائب ثقة، عدلا، أمينا، عالما بكيفية تصريف الزكاة، وهذا لا بد فيه من إيه؟ اختبار، لا بد فيه من بحث وتفتيش، لابد فيه من مراقبة. وإلا فلو كانت المسألة كلما سمع الإنسان بشخص يجمع أموال الزكاة فأعطاه زكاة ماله، فلا ريب أنه في وقت من الأوقات يمكن أن يتحسر على ما سبق له إخراجه لسنوات. وقد رأينا هذا في إعلانات التلفزيون وفي منشورات الفيسبوك وغيرها، ونرى إن شخص هو موضع ثقة بالنسبة إلى مجموعة من الناس، وبعد فترة يظهر أنه نصاب. فلو كان الشخص الذي أعطاه ما تحرى وما بحث وما فتش، فالزكاة ما تزال في ذمته، إما أن يستوفيها من هذا النصاب ويخرجها، وإما أن يخرجها من ماله، لكنها في النهاية معلقة بإيه؟ بذمة المزكي إلى الآن ولم تخرج، لأنه إيه؟ لأنه لم يبحث ولم يتحرى ولم يستوثق من هذا. المسألة دي فيها مصائب كبيرة جدا، فلا ينبغي الثقة بأن الهيئة الفلانية أو المؤسسة الفلانية بتظهر على قناة من القنوات الدينية اللي فيها الشيخ فلان أو المسؤول عنها الشيخ فلان، لا، لا نثق في هذا. فإذا الإنسان وقع في لبس من هذه المسألة، يبقى الأولى أنه هو يخرجها بنفسه، يخرجها بنفسه. هذه مسألة من المسائل المهمة التي نعاني منها في هذه الأيام، فينبغي أن ننتبه لها. هذه مسألة. مسألة تانية، أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك أقاربه وأن يترك المستورين منهم خاصة، وكذلك من هم إلى جواره من الجيران والأحباب وفيهم المحتاج من الفقراء والمساكين وغيرهم، ويذهب إلى البعيد الذي لا يعلم حاله من الناس. فلربما هناك يعني مساكين، ويكون عندك أنت فقراء، ربما يكون هناك واللي وشه مكشوف وبيسأل وبيسعى بكل جهده أنه يأخذ من مال الزكاة، وعندك أنت اللي هو لو مات مش هيمد إيده ولا يقول لك إيه ولا يلمح لك في الكلام، كما قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا يسألون في الآخر آخر الآية أو الشاهد من هذه الآية البقرة لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا. فأما أن الإنسان يتساهل هكذا فلا ريب أنه يضيع من حوله يضيع من حوله. وفي الحديث يعني ما يشير إلى بعض ذلك وهو كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فإذا كان هؤلاء هم الذين حول الإنسان عينهم على المال يعني الشرع كمان له حكمة في أنك تعطي الفقير الذي إلى جوارك حتى ترد عينيه حتى ترد عينيه حتى يكون معك بقلبه حتى ترد له جميلا ربما إنه يعني عمله فيك. أنت لو تاجر مثلا وحد معدي وبيسأل على بيت فلان التاجر ده فيقوم يقول له إيه تعالى البيت أهو فقير دل فقط فجعل له الشرع حقا في هذا المال. لو حصل يعني نسأل الله تبارك وتعالى الحفظ والكلاءة والرعاية لو حصل عندك حريق لو حصل عندك مصيبة أول الذين سيقفون معك هم أهل المكان. فكذلك ينبغي عليك أنك أنت إيه تراعي أهل المكان فتبحث عن فقيرهم وعن مدينهم وغارمهم تبحث عن مسكينهم وتعطي هؤلاء هم أولى من أن تعطي للإيه للبعيد عنك. فالمسألة في هذه الموضوع في هذا الموضوع يعني ذات شجون كبير. توصية الإمام نوابه بما يحتاجون إليه في عملهم من العمل بالأحكام أمرها ونهيها خصوصا ما يتعلق بأمر الرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا رضي الله عنه بهذه الأمور أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل يأخذ الإيه يأخذ الوسطى. ويحرم على رب المال إخراج شر المال إخراج شر المال وتحريم دفع الزكاة إلى كافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فسواء قلنا أغنياء المكان وفقراء المكان أو أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين فإنها لا تتعدى من المسلم إلى الإيه؟ الكافر. وهذا في الزكاة. وأما في الصدقة فيجوز يجوز أن تتصدق على كافر إذا كنت تريد أن تتصدق. أما مسألة الإيه؟ الزكاة فلا تعطى إلا لإيه؟ لا تعطى إلا لمسلم. وأنها لا تدفع إلى غني هي من نصيب الفقراء هي من نصيب الفقراء فلا تعطى للأغنياء اللهم إلا إذا كان غنيا يأخذها بحقها غني يأخذ بحقها. من الغني اللي يمكن أن يأخذ من الزكاة؟ العامل عليها فإنه يأخذ من الزكاة باسم الإيه؟ باسم العمل هي أجرة وليست إيه؟ وليست يعني نصيبا في الزكاة. فله أن يأخذ وهو غني. ومن كمان؟ والمؤلفة قلوبهم ممكن يأخذ من الزكاة وهو غني. وعابر السبيل هو غني وماله في بلده يمكن أن يأخذ منه. وهكذا يمكن أن يجتمع الغناء مع الإيه؟ مع وكذلك المجاهد يأخذها باسم الجهاد وهو إيه؟ وهو غني. لا الغارم إذا كان غنيا يسدد دينه من ماله. أيوة الغارم لغيره يعني إذا غرم مثلا في تصفية مشكلة بين مسلمين يجوز. نعم جزاك الله خيرا شيخ المغشبك ما شاء الله. طيب الغارم لنفسه عنده ماله يسدد. أما الغارم لغيره هو دخل في خصومة وكذا أو تحمل حمالة عن المسلمين ولو كان غنيا نعم يأخذ من غيره. نعم اهتمام الإمام بأمر الفقراء في الزكاة أن صاحب المال إذا امتنع من دفعها أخذت منه بغير اختياره. وفي صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاكم الزكاة فخذوها منه ومن منعكموها فخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. لكن هنا سؤال إذا أخذوا منه الزكاة رغما عنه هل تبرأ ذمته وتجزئه فعلا يعني بينه وبين الله أم لا يكون ذلك؟ احنا عايزين نفرق بين أمرين، بين هل يثاب أم لا، وبين هل تجزئه سقطت عنه أم لا. اللهم صل. تبرأ ذمته، نعم، بمعنى أنه لا يطالب بإخراجها مرة أخرى. أرادوا الله أن يخرجها مرة أخرى لا بأس، هذا له من وراء ذلك طلب آخر وهو الإيه؟ الثواب. لكن هل يثاب على ما أخذ كرها؟ لا. ولذلك في تعريف الواجب، تعريف بالحكم، قالوا ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه. فامتثالا معناها أن الذي يؤدي الواجب إما أن يؤديه لله فيثاب، وإما أن يؤديه لغير ذلك فلا يثاب. هل يثاب كل رجل ينفق على بيته؟ لا ينفق، لا 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 يثاب، لكن تسقط عنه النفقة، تسقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة. وكذلك قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فقال إيه؟ تبتغي بها وجه الله. لكن إذا لم يبتغي، إذا لم يحتسب، ليس عليه إثم ولا يطالب بتجديدها، سقطت، لكن لا ثواب له، لكن لا ثواب له. لا بد يحتسب، يعني يطلب عليها الأجر من الله تبارك وتعالى وهو يعطي. هل في كل مرة؟ لا، يكفي أن يكون عنده هذا الأصل، يعني يكفي أن يكون عنده هذا الأصل.
أحسن الله عليك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في ما دون خمس أواق صدقة، ولا في ما دون خمس ذود صدقة، ولا في ما دون خمسة أوسق صدقة.
نعم، هذا فيه وجوب الزكاة في هذه المحدودات من الدراهم والإبل والحبوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة أصناف تؤخذ منها الإيه؟ الزكاة. فالزكاة تؤخذ من الإيه؟ تؤخذ من دون خمس أواق، يعني من الفضة، فتؤخذ من الفضة خمس زود، تؤخذ من الإبل، الزود اللي هو مجموعة من الإيه؟ الإبل، وتؤخذ كذلك من الزروع التي توسق، يعني التي تحمل وتدخر وكذا، مثل القمح والأرز والشعير ونحو ذلك. فهذه كلها أنواع في الزكاة. وكذلك حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقدار الذي تؤخذ منه زكاة، وبعكسه المقدار الذي لا تؤخذ منه زكاة، أو قال الذي لا تؤخذ منه وعلم الإيه؟ الذي يؤخذ منه. فقال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني الفضة لابد أن تبلغ نصابا معينا وهو خمس أواق اللي يساوي 600 جرام، ولا فيما دون خمس زود صدقة اللي هو خمسة من الإبل، أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة اللي هي تساوي 850 تقريبا كيلو جرام من الإيه؟ من الزرع. فهذه التي تخرج منها الزكاة، فإذا كانت أقل من ذلك ولو بيسير ليس فيها إيه؟ ليس فيها زكاة. فمن كان عنده أقل من خمسة أواق فضة ليس عليه زكاة، ومن كان عنده أقل من خمس جمال ليس عليه زكاة، ومن كان عنده أقل من خمسة أوسق وأقل من 850 كيلو فليس عليه زكاة. فأفادنا هذا مسألة الزكاة في هذه الأصناف، والحد الذي هو النصاب، وما كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
نعم، هذا فيه أن الأموال التي للقنية لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. فهنا يقول: ليس على المسلم في عبده، هو لا يتاجر فيه، إنما يكون عنده للخدمة، ولا فرسه، الفرس يكون عنده كذلك للاستعمال والاستخدام، ولا يتاجر فيه. فمثل هذه الأشياء يسمونها القنية، يعني يقتنيها فقط. فالأموال القنية لا تجب فيها الزكاة، ولا يصير المال للقنية إلا بالنية، إذا نوى فيه القنية فيكون للقنية، وإذا نوى فيه التجارة يكون يكون للتجارة. فهذه الفائدة الأولى، عدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق، عدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق. وأما إذا كان للتجارة فتجب في قيمتهما. فلو فرضنا مثلا أن قيمة الزكاة في 96 جرام ذهب عيار 21 أو 85 جرام عيار 24، العبد يفوق هذا، الفرس مثلا يفوق هذا وهو أعده للتجارة، يبقى عليه فيه زكاة. فأما إذا لم يكن للتجارة وكان للاستخدام ففيه فليس فيه زكاة. طيب، ما الفرق بينهما؟ الفرق هو النية فقط، النية فقط. وهذا يوضح كذلك مسألة الشقة الزائدة عن الشقة التي يسكنها الإنسان. لماذا هذه؟ هل هي للقنية أم للتجارة؟ فإذا كانت للقنية فلا شيء فيها، حتى ولو كانت للولد الصغير الذي سيكبر بعد ذلك، تمام؟ وأما إذا كانت للتجارة فهذه هذه فيها الزكاة، إذا كانت للتجارة فيها الزكاة، لكن بشرط أن تكون بلغت بلغت قيمتها النصاب. ووجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أو للتجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا زكاة الفطر في الرقيق. فإذا كان عنده رقيق فعليه فيه زكاة الفطر، كان للتجارة أو كان أو كان للقنية. نعم.
قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
نعم، معنى كلمه جبار، العجماء جبار، هي بهيمه نطحت انسانا او داسته او باية طريقه من الطرق، وليس صاحبها مفرطا، إنما التفريط من الآخر، فهذا لا طلب فيه، لا قود ولا دية، وإنما هو هدر. وكذلك البئر جبار، إذا الإنسان حفر بئرا في ملكه ولم يتعرض للناس في شيء، فنزل رجل أرضه بغير إذنه وليس له من حاجة في الأرض، إنما نزل في الأرض ووقع في هذه البئر فمات، أيضا لا طلب فيه، لا قصاص ولا دية، لا قصاص ولا دية، دمه هدر. وكذلك المعدن جبار، إذا جاء إنسان بأشخاص ليحفروا ويبحثون عن المعادن وغيرها فوقع عليهم شيء من هذا، فكذلك إنما جاءوا لأمر معين وهم خبراء فيه، يعني هو لا يأتي بأي أحد، ويأتي بإيه؟ من يستطيع ذلك. ثم إنه قبل، هو قبل هذا وتكفل به، فإذا انهدم عليهم، انطم عليهم هذا الحفر فماتوا، فأيضا دمهم هدر، لا يطلب فيه قصاص ولا يطلب فيه دية. الشاهد لنا هو قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. فهذا معناه وجوب الخمس في الركاز، والركاز هو دفائن الجاهلية، الدفائن التي دفنها أهل الجاهلية من الذهب والفضة سواء كان في شكل أو في غير شكل. فهذه الأشياء إذا استخرجها الإنسان من الأرض وعلم أنها من دفائن الجاهلية تعود إلى ما قبل الإسلام، فواجب عليه أن يقسمها 5 أقسام، وقسم منها يخرجه. أين يضعه؟ يضعه في مصارف الزكاة، هو زكاة يصرف إلى أهل الزكاة، يعني إلى 8 الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. وأن الركاز غير المعدن، في عندي ركاز وعندي إيه؟ معدن. الركاز شيء دفنه شخص في مكان ليس هذا المكان أصله، ليس منبعه، ليس معدنه وأساسه. وأما المعدن فخلقة الله له في هذا المكان، هذا المكان فيه حديد، فيه قصدير، فيه معدن من المعادن. وإن كان الفقهاء يتكلمون عن المعدن، الشافعية يتكلمون عن المعدن اللي هو أيضا من الذهب والفضة. فالفرق الآن بين الركاز وبين الذهب وبين المعدن إن المعدن من ذهب وفضة لكنه في أصل الخلقة، وأما الركاز فهو مدفون بفعل فاعل، هو أخذ هذا الذهب أو الفضة ودفنه في الإيه؟ ودفنه في الأرض. ومن العلماء من يقول إن الركاز لا يختص بالذهب والفضة، وإنما يعم كافة الإيه؟ كافة الأنواع لعموم هذا الحديث. وهنا العلماء كذلك يقولون إن إطلاق اعتبار الخمس في الركاز من غير اعتبار الأراضي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي أرضا معينة، لم يفرق بين أرض وأرض، وإنما سمى الخمس في الركاز كله، سواء خرج من أرض صحراوية، أرض زراعية، خرج من أرض مملوكة، خرج من أرض غير مملوكة، كل أنواع الإيه؟ كل أنواع الركاز من كل أنواع الأراضي. نعم، تفضل شيخ محمد.
الحديث 70 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، فما شعرت أن عم الرجل صنو أبي؟
نعم. طيب، نفصل تفصيلا آخر عند الفقهاء في مسألة الركاز. هم جعلوا الحكم يختلف باختلاف نوع الأرض، فيقولون مثلا: الأرض إذا كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي، معنى محترم مسلم أو إيه؟ أو ذمي، يقولون فليس بركاز، يقولون فليس بركاز، فإن ادعاه هذا الشخص اللي هو المالك فهو له، وإن نازعه منازع فالقول قوله، لأنه وجد في إيه؟ في أرضه. طيب، وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع، البائع ثم على من باعه، وهكذا إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى صاحبه. فإن لم يعرف له صاحب فيبقى لقطة ولا يعامل معاملة الإيه؟ الركاز، واللقطة لها أحكام ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب، لو وجد الركاز في أرض عامرة لكنها ليست لي مسلم وليست لي ذمي وإنما لحرب، يقولون فهو كسائر أموال الحرب إذا حصلت في أيدي المسلمين. طب، وإن وجدت في مواتي دار الحرب فهو كمواتي دار الإسلام، يبقى 4 أخماسه لمن يجده، والخمس يخرجه إيه؟ يخرجه في مصارف الزكاة، يعطيه للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر 8 الذين ذكرهم القرآن الكريم. نعم.
قرأنا الحديث.
نعم. قرأنا الحديث. قرأوا مرة كمان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل من عبد جميل بن خالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقب ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تطعمون خالدا فقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر وما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه.
نعم هذا فيه مما تقدم بعث الإمام العمال لجباية الزكوات وأن يكونوا أمناء فيها ثقات عارفين وإذا قابلهم شيء يعودون إلى الإمام تعريف الإمام بمانعيها جاءوا يقولون منع ابن جميل منع خالد منع العباس فأدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة من أعطى وأعلموه بمنع من منع فذلك من أجل أن يعينهم على أخذها منهم أو يبين لهم وجوه أعذارهم في منعها. وهنا تعريف الفقير نعمة الله تعالى عليه في المعنى من أجل أن يقوم بحق الله تعالى فيه الواجب أو المندوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن جميل ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله والبيان للعمال ما يظلمون فيه من غيره لأنه بيّن فقال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وتحمل الإمام عن بعض رعيته وأتباعه وأقاربه ما وجب عليه أو ندب إليه وهنا العلماء لهم قولان في مسألة العباس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منه وهذا ثابت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان احتاج إلى مال فأخذ من العباس زكاة عامين إلى قبل زكاة العام الذي هو فيه والعام الذي سيأتي وكان هذا هو العام وقال إنها عنده أو إن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عن العباس وأراد ألا يدفع العباس فإما هذا وإما هذا فتحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العباس في الحالتين. ووجوب الزكاة في الأموال المرصدة للتجارة وجوب الأموال الزكاة في الأموال المرصدة للتجارة وجواز أخذ القيم في الزكاة وجواز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها على القول الذي قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة سنتين من العباس فيجوز أن يأخذها قبل قبل وقتها أن يعجلها قبل وقت وجوبها وهذا معناه إنه إذا أراد أن يخرجها جملة فله ذلك وإذا أراد أن يخرجها أقساط فله ذلك لكن ينبغي أن يراعي مسألة الفقير فلا يضيع على الفقير حقه يفتت الزكاة في 12 شهر مثلا وهي لا تتحمل ذلك فإذا كانت يعني تتحمل وهي في كل مرة شيئا يسد عند الفقير مكان حاجة فلا بأس بهذا وأما إذا كان يضيع على الفقير الفائدة فلا يفعل ذلك وإنما يقتصد في الأقساط يجعلها على 4 يجعلها على 3 ونحو ذلك فله أن يقدمها كلها وله أن أن يقدمها أقساطا وخاصة في النوائب التي تنوب المسلمين في النوائب التي تنوب المسلمين يعني يستحب إن هو يخرج الزكاة مقدمة يعجل بها قبل حلول وقتها وجواز دفع الزكاة إلى صنف واحد ودي مسألة برضو من المسائل التي تكلم فيها الشافعية بكلام في المذهب ثم إنهم عند الفتوى يخالفون يعني أصل مذهب الشافعية يقولوا إنما الصدقات لي يبقى معك 8 معك كم؟ 8 أصناف طيب لما قال للفقراء الفقراء مجموع أقل الجمع كم؟ 3 تمام؟ فثلاثة في 8 24 يبقى أنت عندك 24 شخص ما عدا العامل يجوز أن يكون واحدة فالنقص 2 يبقى الإجمالي كم؟
22
ها؟ 22
الثلاثة في 7 ب 21 نقصت 2 يبقى باقي 21
28
3 في 8 24 يبقى 22. يبقى انت زكاة مالك تقسمها على 24 على 24 شخص بحيث ان يكون 3 من الفقراء و3 من المساكين وهكذا من البداية الى النهاية. وهذه مسألة شاقة جدا، هذه مسألة شاقة جدا، فهي وان صحت دليلا الا انها عند الايه عند التوزيع شاقة، عند التنفيذ والتطبيق شاقة. طبعا لها ما يعارضها من اقوال الفقهاء الباقين، ومع ذلك عند الفتوى يقول أئمة الشافعية يجوز أن تعطي صنفا واحدا من الثمانية، ويجوز أن تعطي واحدا من الصنف. يبقى ممكن تصرفها الكام للفقراء بس، وممكن في الفقراء تصرفها الايه لواحد بس. يبقى كده ده كله ايه تسهيل في مسألة الزكاة كذلك. والمسائل الثلاثة التي ذكرناها، المسألتين دول والمسألة اللي هناك في مسألة نقل الزكاة، دول ثلاث مسائل يفتي فيها الأئمة الشافعية بخلاف مذهبهم، يفتون فيها بخلاف مذهبهم. ودي مسألة تفتح لنا بابا عظيما جدا على حسن التمذهب، إضافة إلى المسألة المشهورة وهي أن الإمام من الأئمة متى بان له الدليل والقوة في قول آخر خلاف قول مذهبه فإنه لا يمنعه المذهب من أن يذهب مباشرة إلى القول المخالف، ولو كان مذهبا للإيه ولو كان مذهبا لغيره، فيأخذ مرة بمذهب أحمد، مرة بمذهب الأحناف، مرة بمذهب مالك، بحيث إن هو إيه يتبع في النهاية ما يتدين به. لكن هذا لا يمنعه أن يقرر المذهب كما هو، لأن تقرير المذهب معناه أنه يقول مذهب الشافعي كذا، هو مش هيبدل ولا يعدل فيه، ثم يقول وأختار كذا، يختار كذا للدليل، ويرى القول الآخر أقوى فيبين المذهب، ثم إيه يرشح ما يختاره. وهذا موجود في تقريبا الأئمة جميعا والكتب كلها وجميع أبواب الإيه جميع أبواب الفقه فيها هذه المسائل. نعم تفضل. نعم تاني
تبسيط الزكاة وين على أجزاء
حي. احنا قلنا ان التقسيط اذا كان عاجلا مقدما يجوز، فاما اذا وجبت الزكاة فلا يجوز تقسيط تخريجها او اخراجها. يعني انا قبل ان تجب علي الزكاة وعارف ان انا قدامي مثلا 6 شهور 8 شهور سنة، فمن هنا الى سنة وانا بطلع بنية الزكاة، اطلعها فأم ادور على الفقير المعدم، لانه من شرط ذلك عند بعض الفقهاء ان يظل فقيرا او يظل بابا من ابواب الزكاة الى وقت الوجوب، فتقوم انت تدور على الايه على المحتاج بالفعل. طيب اديت 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 وجيت عند وقت الوجوب حسبت لنفسك، فاما انك وفيت او بقي عليك شيء، وفيت الحمد لله، بقي عليك شيء تخرج هذا الشيء في وقت الوجوب مباشرة في نفس اليوم اللي يجب عليك فيه الزكاة، اللي هو يوم ايه اليوم الذي يتمم الحول العام الهجري بالضبط. طيب الحمد لله خرجت. أما إن يكون التقسيط مؤخرا، فمثلا الولد يعطي لأمه الزكاة الواجبة عليه، وهي تبدأ بقى تقسطها للفقراء، فتعالوا لي كل شهر وخذوا مني أو أنا هاجي لكم كل شهر، لا، هذا حق الفقراء من أول يوم وجبت فيه الزكاة فلا يجوز تأخيره عنه. ففرق بين التعجيل اللي هو مقدمة والتأخير اللي هو مؤخرة، الأول جائز والثاني غير جائز.
أحسن الله عليكم. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، فلم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم نجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
نعم، هذا الحديث فيه إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام من الخمس يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس المغنم. نعم.
قال باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس فيه نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
طيب، إذا قلنا في الحديث السابق إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام من الخمس، فما دخل هذا في الزكاة؟ أيوة، يقاس إعطاء المؤلفة من الزكاة على إعطائهم من الإيه؟ من الفيء والخمس، فيعطون في الزكاة من باب الإيه؟ القياس، إضافة إلى ذكرهم في القرآن. إضافة إلى ذكرهم في القرآن، ففي القرآن والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم، نعم. في معنى جميل في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، كده أربعة، ودي نص الآية لأن أربعة وأربعة تمانية، فالأربعة دول كلهم بإيه؟ باللام، للفقراء زيها والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ده النص الأولان. طب والنص الثاني من الآية وفي الرقاب، ما قالش إيه؟ وللرقاب، لا، وفي الرقاب والغارمين زيها بقى فيه، ها، وفي سبيل الله وابن السبيل. فما الفرق بين اللام وفي؟ فالعلماء قالوا إن الأول يملك المال بمجرد ما يأخذه منك وله حرية التصرف فيه، الفقير المسكين العامل المؤلفة ياخد المال ويعمل اللي هو عاوزه، انت ما تسألوش عملت في ايه. طب والتاني في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، له حالتين، ان صرفه في هذا الباب فنعم، وإذا لم يصرفه فيه فلك أن تسترد مالك وتعطيه في باب آخر من أبواب الزكاة. ومعنى ذلك إنك إذا أعطيت غارما من الغارمين من أجل أنه يسدد الدين الذي عليه، وبعد مدة قابلت الشخص الدائن فقال لك يا فلان شو أنت قلت أنا هدفع بدل فلان، قلت والله اديته لما جاء سدد يا فلان انت ما سددتش، فيقول لك لا والله حصلت ظروف ومش عارف حطيته في ايه وبتاع، فلك ان انت تاخد منه المال وانك انت تسدد عنه ممكن، وانك انت تعطيه في باب اخر ممكن. يبقى الفرق بين الاثنين ان الاربعه الاولانيين ملكوا المال ولهم التصرف فيه، واما الاثنين التانيين فملكوا المال وليس لهم التصرف الا في الباب الذي به اخذوا هذا الايه اخذوا هذا المال. فابن السبيل لا يسدد دينا مثلا، انما ايه، انما يعني يتبلغ حتى يصل الى بلده. اما اذا لقيته صرف المال في اي حاجه ولسه بيسال بما انه ابن سبيل تاني، ها، فدي شغلانه يعني، فده ايه، ده من حقك انك تسترد الايه المال منه. فهذا هو الفرق بين الايه اللام وفي. نعم.
قال باب صدقة الفطر عن عبد الله بن عمر.